بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، ما هو مقتضى القاعدة فيما لو رجع المالك على البائع بالضمان، فهل للبائع الرجوع على المشتري ومطالبته بما غرمه للمالك أم لا؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو التفصيل، وحاصل هذا التفصيل هو أنه في كل مورد يجوز فيه للمشتري أن يرجع على البائع فيما لو غرم المالك المشتري، فليس للبائع الرجوع على المشتري بالضمان فيما لو غرم المالك البائع، والعكس صحيح، أي في كل مورد لا يجوز للمشتري الرجوع على البائع فيما لو غرم المالك المشتري، فيجوز حينئذ للبائع أن يرجع على المشتري بالضمان فيما لو غرم المالك البائع. هذا إجمالا. أما بيان ذلك تفصيلا فنقول بأنه في كل مورد يرجع فيه المشتري على البائع فيما لو غرمه المالك، فلا يجوز للبائع الرجوع فيه على المشتري فيما لو غرم المالك البائع. ومثال ذلك فيما ذكرناه سابقا، القسم الأول بالنسبة إلى الزيادة في القيمة عن القيمة المسمى، حيث إنه ليس للبائع أن يرجع على المشتري ويطالبه بما غرم من القيمة الزائدة عن القيمة السوقية، وذلك لأن للمشتري من الأساس مطالبة البائع فيما لو غرمه المالك، فبالتالي ليس للبائع مطالبة المشتري على فرض رجوع المالك على البائع. ومثال ذلك أيضا القسم الثاني وهو المنافع المستوفى، فلو طالب المالك البائع بضمان المنافع المستوفى فليس له الرجوع على المشتري بعد ذلك، لأن المشتري من الأساس له الحق في مطالبة البائع بما يغرم من المنافع المستوفى على فرض رجوع المالك عليه. وكذلك أيضا الحال بالنسبة إلى القسم الثالث وهي المنافع غير المستوفى، فلو ضمن المالك البائع بالمنافع غير المستوفى ليس للبائع الرجوع على المشتري بها. وكذلك الحال بالنسبة للقسم الرابع وهو تلف بعض أجزاء المبيع. في خصوص دقة زيادة القيمة، فإنه لو غرم المالك البائع بالقيمة الزائدة عن القيمة المسمى بالنسبة لهذا الجزء التالف فليس للبائع مطالبة المشتري بما غرم من القيمة الزائدة. وهكذا الحال بالنسبة إلى القسم الخامس وهو الأوصاف التالفة. في خصوص ما عدا وصف الصحة على رأي المصنف طبعا، يعني الأوصاف الكمالية، فلو طالب المالك البائع بضمان الأوصاف الكمالية التالفة فليس للبائع الرجوع بها على المشتري. والسر في كل ما ذكرناه هو يا مولاه شيخ علي عقيل، لا تتعب مولاه، خليك شديد، مدك الله بالمدد. والسر في ذلك هو أن قرار الضمان في الواقع على البائع في جميع هذه الأقسام التي أشرنا إليها. لما ذكرنا فيما تقدم من أن المغرور يرجع على من غرر، والمفروض أن البائع هو الغار فيتحمل الضمان، فلو طالبه المالك بالضمان فليس له الرجوع على المشتري. هذا بالنسبة يا مولاي إلى ما ليس للبائع الرجوع فيه على المشتري، وأما ما للبائع أن يرجع فيه على المشتري فهذا من قبيل القسم الأول بالنسبة للقيمة المسمات. فلو ضمن البائع دقق للمالك القيمة المسمى وهي 10 دراهم فيجوز للبائع الرجوع بها على المشتري ومطالبته بالضمان. وهكذا الحال بالنسبة إلى القسم الرابع وهو ضمان الأجزاء التالفة. بالنسبة إلى القيمة المسمات كما لو تلفت شجرة من البستان وكانت القيمة المسمى 10 دراهم مع أن القيمة السوقية الواقعية 15 درهما فلو ضمن البائع 15 درهما كان له الرجوع على المشتري بخصوص القيمة المسمى وهي 10 دراهم. وهكذا الحال بالنسبة للقسم الخامس وبالخصوص في وصف الصحة بناء على رأي المصنف. فلو غرم البائع للمالك وصف الصحة فله الرجوع بهذه الغرامة على المشتري. والسر في ذلك يا مولاي الجليل ما ذكرناه فيما تقدم، وهو عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإن أصل الضمان ها هنا على المشتري الذي تلف المال تحت يده، وليس هو مغرور في هذه الموارد التي ذكرناها الآن حتى يكون الضمان على البائع، وذلك لأنه أقدم بنفسه على ضمان العين بهذه القيمة المسمى. إن قلت قلت بأن المفروض هو عدم رجوع البائع على المشتري مطلقا سواء في الموارد الخمسة التي ذكرتموها أولا أم حتى في الموارد الثلاثة التي ذكرتموها أخيرا، وذلك لتساوي البائع والمشتري في كون يديهما يدا عدوانية. فعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي كما هو شامل للمشتري فهو أيضا شامل للبائع، حيث إن البائع أخذ المبيع غصبا وباعه على المشتري فإذا يكون ضامنا كما يكون المشتري. فإذا رجع المالك على البائع بالضمان فليس للبائع الرجوع حينئذ على المشتري مطلقا، لأنه ضامن كالمشتري. فما هو الموجب وما هو الدليل على أن للبائع الرجوع على المشتري، مع أن عموم على اليد شامل للإثنين، ومع أن البائع ليس مغرورا من قبل المشتري، وإنما المغرور هو المشتري لا البائع؟ نعم، لو أن المشتري أتلف المبيع فحينئذ يمكن أن يقال بأن للبائع الرجوع على المشتري بالضمان، وذلك لأن المشتري هو السبب في تنجز الضمان على البائع، إذ لو لم يتلف المشتري المبيع لم يتنجز الضمان على البائع، إذ بإمكان المالك أن يسترجع نفس العين. إذن ففرق بين التلف والإتلاف، ومحل كلامنا في التلف. فإذا كان الكلام في التلف فليس للبائع الرجوع على المشتري فيما يغرمه للمالك، بخلاف فرض الإتلاف فإن للبائع الرجوع على المشتري، لأن المشتري هو سبب الضمان. والحاصل أن المفروض هو عدم رجوع البائع على المشتري بأي شيء من الضمان. هذا كله يا شيخ علي عقيل قاتل. إن قلت الآن المصنف فقط في جواب إن قلت سيستغرق قرابة 5 صفحات فقط يشرح الآن الجواب على إن قلت بجواب مفصل. قلت إن توضيح الجواب أو إن الجواب عن ذلك يحتاج إلى توضيح وبيان كيفية اشتغال ذمة كل من البائع الفضولي والمشتري، حيث إنه يوجد إشكال مذكور في كلمات بعض الأعلام حاصله أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار والضمان إلا في ذمة واحدة، فالكتاب مثلا والذي هو موجود واحد لا يمكن أن يوجد إلا في مكان واحد وليس في مكانين. فكذلك الحال بالنسبة للبدل، يعني بدل الكتاب التالف، فإن هذا البدل لا يمكن أن يستقر إلا في ذمة واحدة. إذن فما دام البدل واحد كما هو واضح من قوله على اليد ما أخذت، فإن الاسم الموصول ما أخذت هو شيء واحد. فالمفروض أيضا أن الذي تشتغل به ذمة واحدة، فإما هي ذمة البائع أو ذمة المشتري، لا أن الشيء الواحد تشتغل به ذمتان أو ثلاث أو أربع إلى آخره. إذن هناك إشكال مذكور بأنه كيف تشتغل ذمم متعددة بواحد. فنقول في جواب هذا الإشكال المذكور في كلمات بعض من الأعلام أن المراد من كون العين المأخوذة أو بدل العين المأخوذة على اليد يعني أن عهدتها وأن ضمانها بعد التلف يكون على الآخذ لها، فهذا الكتاب الذي تلف يكون عهدته وضمانه على اليد الآخذة له. هذا واحد، يعني أولا. ثانيا، إذا فرضنا أن هناك أكثر من يد تعاقبت على هذه العين، فيد البائع من جهة ويد المشتري من جهة أخرى وهكذا، فبالتالي تكون هذه العين على عهدة وعلى ضمان كل الأيادي التي استولت عليها، فهذا الكتاب يكون على عهدة البائع وأيضا على عهدة المشتري. هذا ثالثا، إن المراد من ثبوت الكتاب على عهدة هذه الأيدي المتعددة كيد البائع وكيد المشتري هو أنه يلزم خروج كلا منها عن عهدة الكتاب في فرض تلفة، فيلزم على يد البائع ويلزم على يد المشتري، وهكذا لو كانت هناك يد ثالثة، الخروج من ضمان هذا الكتاب التالف لصاحبه، فيلزم على الجميع أن يخرجوا عن عهدة هذا الكتاب. هذا ثالثا. رابعا، بما أن الكتاب واحد وقد اشتغلت به جميع الأيادي وكل الذمم، فمعنى ذلك هو أن مالك الكتاب له الحق والسلطنة على مطالبة كل من استولت يده على هذا الكتاب، فله الرجوع على البائع بمطالبته بضمان الكتاب، كما أن له الرجوع على المشتري ومطالبته بضمان هذا الكتاب، فله مطالبة أي واحد ممن استولى على الكتاب. على سبيل البدل، فإن طالب البائع لم يطالب المشتري، وإن طالب المشتري لم يطالب البائع، وذلك لأن المتدارك لا يتدارك، فما دام أخذ حقه من البائع فليس له حق أكثر من ذلك حتى يطالب المشتري. هذا رابعا، تمام. وخامسا، يتضح مما ذكرناه أن حق المالك، دقق، حق المالك ب ماله هو عبارة عن استحقاق لبدل التالف على سبيل البدلية، بأن له أن يطالب أي واحد ممن استولى على المال. وبالتالي فيستحيل، دقق، اتصاف شيء بالبدلية غير ما يأخذه المالك. فإذا أخذ حقه مثلا من البائع فلا يتصف ما يأخذه مثلا من المشتري أنه بدل عن التالف، وذلك لأنه قد أخذ حقه، فهذا الذي يأخذه مرة أخرى لا يكون بدلا وليس هناك أي وجه شرعي لاستحقاقه الأخذ ثانيا ومطالبة مثلا المشتري. هذا خامسا.
تمام.
سادسا إنما ذكرناه من أن حق الضمان يكون على سبيل البدل له نظائر فقهية في كتب العامة وفي كتب الخاصة، ونذكر هاهنا كما أشار المصنف أربعة من النظائر، لكن كقسط من الراحة يا مولاي طبق هذا المقدار ثم نبين النظائر جزاك الله خيرا كثيرا. قال: ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشتري به على البائع، هذا النقطة الرابعة طبعا، إذا رجع عليه يعني على البائع، إذا رجع عليه يعني على المشتري عفوا، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه، لأن المفروض قرار الضمان على البائع، وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة، بينا بشكل مفصل، فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك، والوجه في ذلك حصول التلف في يده، يعني في يد من؟ في يد المشتري، وهو ليس مغرورا من قبل البائع ها هنا، لأنه أقدم كما قلنا. فذكرنا خمسة موارد للبائع الرجوع فيها على المشتري، أو ليس له الرجوع عفوا، وثلاثة موارد له الرجوع فيها. فإن قلت إن كل من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان، فيد البائع يد عدوان ويد المشتري يد عدوان، فليست يدهما يد أمانة، فلماذا يرجع البائع على المشتري؟ المفروض لا يرجع مطلقا، وحصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه. نعم، لو أتلف المشتري بفعله فللبائع أن يطالبه لكون المشتري سببا عند الإتلاف لتنجز الضمان على السابق، يعني على البائع. هذا إن قلت. قلت توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف، وصيرورة في عهدة كل منهما، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة كما قال الأعلام واستشكل. فهذا هو الإشكال الآن قرر، وأن الموصول يعني الاسم الموصول ما أخذت في قول على اليد ما أخذت شيء واحد، كيف يكون على كل واحدة من الأيادي المتعددة؟ هذا الإشكال. فنقول الآن ذكرنا أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، يعني في تحليل كلام المصنف، فنقول هذا أولا معنى كون العين المأخوذة على اليد، يعني ماذا؟ كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه، يعني كون الضمان عليه. الآن اثنين، فإذا فرض يعني طبعا هذه مو أجوبة، أولا جواب وثانيا جواب، لا هذه كلها ترتيب، كلها جواب واحد لكن نرتبه، واحد اثنين يعني خطوات على سبيل الخطوات. فإذا فرض أيد متعددة تكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي. ثلاثة، لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة ما معناه؟ معناه لزوم خروج كل منها عن العهدة عند تلفة، يعني كل الأيادي لازم تخرج عن العهدة، فيد البائع يد المشتري وإلى آخره تخرج عن عهدة الكتاب. أربعة، وحيث إن الواجب بالاتفاق هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد وليس على كل واحد من المكلفين البائع والمشتري أن يضمن، لا بشكل مستقل، بل يلزم ضمان واحد. تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد كان معناه تسلق المالك على مطالبة كل منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه، فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها سقط الباقي لخروج الباقي عن كونه تداركا لأن المتدارك لا يتدارك. خمس الآن، والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي، يعني إذا دفع الباقي خلاص، إذا دفع عفواً البائع مثلاً فليس للمشتري عفواً فليس للمالك مطالبة المشتري، أن مطالبته يعني مطالبة المالك مثلاً للمشتري ما دام لم يصل إليه المبدل، إذا ما حصل عند المبدل وهو الكتاب ولا البدل يعني المثل مثلاً، فأيها حصل في يده لم يبقى له استحقاق بدل، خلاص بعد إذا حصل المبدل أو البدل ليس له الحق في المطالبة، فلو بقي شيء له في ذمة واحدة كذمة المشتري مثلا لم يكن هذا بعنوان البدلية، وما في دليل شرعي على أنه يثبت بشيء وبوجه آخر، والمفروض عدم ثبوت بعنوان آخر، ويتحقق مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك. هذا خمسة. ست الآن النظر، تريد نكمل مولاه، نخاف نواصل إلى 45 دقيقة وتقول أرهقنا تعبنا، فحذرا من ذلك، واليوم مولد ومبارك عليكم المولد يا موالين الأعزاء، لذلك نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.